أن أحد من الناس فقد أهله ومات لا يملك إلا سيارة واحدة خرج يتمشى هو وأهله كلهم أهل البيت فانقلبوا ومات أهل البيت كلهم إلا هذا الرجل وتحطمت السيارة واحترقت. تجد الناس على بيته زرافات ووحدان يعزون ولو فاتته صلاة العصر من يجلمه؟ نعم ما يجلمه أحد ما يأتي إلى أحد. وهذا من ضعف قيمة الدين عند كثير من الناس. المصائب الدنيوية كل الدنيا تبدع لها والمصائب الدينية كأنها ماء بارد نعم مر على الجسم. ولكن أهل السنة والجماعة يأمرون بالصبر عند البلاء في الأمرين حتى إذا ابتلي بلد من البلاد بحكام ظلمة فسقة فسقة يضربون بيد من حديد على أهل الخير ويطلقون كل الثراء لأهل الشر. يأمر أهل السنة والجماعة أهل هذا البلد النفس وأن ينتظر الخرج. أليس بلال كان يخرج به في نحر الظهيرة يعذب حتى ترى الحجر على بطنه الحجر الحان على بطنه؟ في النهاية كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم كان مؤذن رسول عليه الصلاة والسلام. إذن ما علينا إلا النصر وننتظر الفرج ونسعى بالأسباب. لا أقول نفسه وابن الواحد بفراش يربط نفسه يسعى في الأسباب مع الاستعانة بالخلاق عز وجل وتابع الله له فرجا ومخرجا. طيب يأمرون كذلك بالشكر عند الرخاء. الرخاء السعة سعة العيش والأمن في الوطن نعم فيأمرون بالشكر. أيهما أشق الشكر عند الرخاء أو الصبر على الجوع؟ طيب العلماء اختلف فقال بعض العلماء إن الصبر على البلاء أشق وقال آخرون الشكر عند الرخاء أشق لأن الله عز وجل قال ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مستكبر يقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. فإذا نظرنا إلى الآيتين قلنا هما سواء كلاهما سواء الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء. والحقيقة أنني الآن في وقت الآن لا أستطيع أن أميز بينهما أو أقول هذا أسد أو هذا أسد لكن كل منهما قد يهونه بعض التفكير. فالمصاب إذا فكر وقال إن جزعي لا يرد المصيبة ولا يرفعها فإما أن أصبر صبر الكرام وإما أن أسلو سلو البهاء هان عليه الصبر. والشاكر إذا قال أنا إن شكرت زادني الله وإن لم أشكر سلبني الله هذه النعمة يهون عليه الشكر. والمسألة عندي الآن يعني ما أستطيع أن أفرق بينهم لكن أهل السنة والجماعة يأمرون بهذا وهذا يأمرون بهذا وهذا الشكر عند الرضا والرضا بمر القضاء. الرضا أعلى من الصبر. الرضا بمر القضاء ومر القضاء هو ما لا يلائم طبيعة الإنسان. هذا مر القضاء ولا مو شيء يداخل الإنسان لكن ما لا يلائم الطبيعة فهو مر. فإذا قضى الله علي قضاء لا يلائم طبيعته وأتأذى به وربما أتضرر به سمي ذلك إيش مر القضاء فهو ليس لذيذا عنده وليس حلوا بل هو مر. هم يأمرون بالرضا بمر القضاء الرضا بمر القضاء. واعلم أن مر القضاء لنا فيه نظران: النظر الأول باعتباره فعلا واقعا من الله، والنظر الثاني باعتباره مفعولا له، مفعولا له. فباعتبار كونه فعلا من الله يجب علينا أن نرضى به وجوبا، وأن لا نعترض على ربنا به، لأن هذا من تمام الرضا بالله، بالله ربا. وأما بالنظر إلى إلى كونه مفعولا له فهذا يسن الرضا به ويجب الصبر عليه، يسن الرضا به ويجب الصبر عليه. المرض باعتبار كون الله قدره حكم الرضا به واجب، واجب أن أرضى، أقول هذا ربي وأنا عبده يفعل ما شاء. باعتبار المرض نفسه، باعتبار المرض نفسه يسن الرضا به، يسن الرضا به. وأما الصبر عليه فهو واجب. طيب والشكر عليه مستحب، أعلى من الرضا. ولهذا نقول المصابون لهم تجاه المصائب أربع مقامات، أربعة مقامات. المقام الأول الجزع، والثاني الصبر، والثالث الرضا، والرابع الشكر. تعد علي. لا لا أجد من الأسفل. لا 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 لا، الإنسان إذا أصيب مصيبة فله أربع مقامات أو أربعة مقامات: الجزع، الصبر، الرضا، الشكر. أما الجزع فحرام، مثل أن يقول يا ويلاه واتبوها، أو يدعى لنفسه بالموت أو بالهلاك تسخطا من هذا الأمر الذي أصابه، أو يخمس وجهه، أو يشق ثوبه، أو ينتف شعره، هذا محرم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. الثاني الصبر، بأن يحدث نفسه قلبا ولسانا وجوارح عن التسخط، فهذا واجب، يعني ما يتسخط بقلبه ولا بجوارحه ولا بلسانه، هذا واجب. الثالثة أو الثالث، المقام الثالث، أن يرضى. والرضا الفرق بينه وبين الصبر أن الصابر يتجرع المر، لكن ما يقدر يتسخط، يحمي نفسه عن التسخط، إلا أن هذا الشيء في نفسه صعب ومر، يتمثل بقول الشاعر: والصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. لكن الراضي لا يذوق هذا المر، مطمئن، كأن هذا الشيء الذي أصابه كأنه خير أو كأنه لا خير. فهذا فرق بين هذا وبين الأول. وجمهور العلماء على أن الرضا في المقضي سنة مستحب، هو كيف هل سنجني والصحيح. الرابع الشكر، أن يقول الحمد لله الحمد لله. لكن هذا المقام قد يقول قائل: كيف يكون واحد يصاب مصيبة ويجد أحمد الله ويشكره؟ نعم، نقول نعم، يشكره لأنه يذكر أن هذه المصيبة كفارة للذنب، والعقوبة في الدنيا أهون من العقوبة في الآخرة. ثانيا، أن هذه المصيبة إذا صبر عليها أثيب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فيشكر الله على هذه المصيبة. ثالثا، يقول إن الصبر مقام عالٍ، الصبر من المقامات العالية عند أرباب السلوك لا ينال إلا بوجود إيه؟ الثابت إلا بوجود الثابت. فأنا أريد أن أرتفع إلى هذا المقام العالي لأنه وجد سببه، فيشكر الله على ذلك. ويذكر أن رابعة العدوية أصابها مصيبة في أصبعها مثل قطعت أو جرحت فشكرت الله، فقيل لها كذلك كيف؟ قالت إن حلاوة أبيها أنستني مرارة صبرها. قالت هذا بهذا، وحلاوة الأجر والمقامات العالية التي كتبها الله للصابرين تنسي هذا الأمر. إذن أهل السنة وجماعة رحمهم الله وجعلنا منهم يأمرون بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القبر. طيب، لم نعرف الشكر في الواقع. الشكر والقيام في طاعة المنعم، هذا الشكر، القيام في طاعة المنعم اعتقادا بالقلب وثناء باللسان وطاعة بالأركان، هذا الشكر. فمن فسق أليس بشاك، ومن اعتقد أن النعمة من كسبه فليس بشاك، من قال إنما أوتيته على علم عندي فليس بشاك. ولهذا قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة، يعني قلبه. فمتعلق الشكر أعم من متعلق الحمد، وسبب الحمد أعم من سبب الشكر، ومتعلقهم أخر. دائما نحن نقول نحمد الله ونشكر، أيهما أعم؟ لا، نقول نعم، نقول أما من حيث السبب فالحمد أعم، وأما من حيث المتعلق فالشكر أعم. كيف ذلك؟ سبب الحمد النعمة وكمال المحمود، فالله عز وجل يحمد على كماله وإحسانه. ولهذا إذا شربنا أو أكلنا نقول الحمد لله. الشكر سببه الإحسان فقط، سبب الإحسان فقط، إذن هو أخف من الحمد لله، أخف في السبب. الصبر الحمد يكون باللسان فقط، يكون باللسان فقط، وهو وصف المحمود بالكمال. الشكر يكون باللسان بعد والقلب والجوارح، فهو من حيث المتعلق أعم. طيب، نعم. في مصيبة واحدة ولا في مصيبة؟ نعم، والمراتب الظاهر صار من هنا درجة التكليف، أو قال إنه ينال آخر وقت كان عليه، ما هو كهذا الكبرات نقل، يعني يستقر على حاله واحدة الظاهر. والغالب الغالب في مثل هذه الأشياء، الغالب إن الكمال هو النهاية، الكمال هو النهاية، يعني الإنسان قد يفصل ثم يرضى ثم يشكر، هذا الغالب. فإن قلنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، قلنا إذن والرضا عند الصدمة الأولى، فإذا لم يحصل الرضا عند الصبية الأولى صار ناقص. يعني والله سبحانه وتعالى يجزي كل إنسان بما عمل ولكل درجات ما عمل.
يعني كونه على اللسان ما
يكفي، بل لابد أن يكون وأصل كل ذكر لابد أن يكون مقرون بالنية. كل ذكر لابد أن يكون، لكن لو اقتصرت مثلا بالإعتراف بأن بكمال الله عز وجل ما يقال حمد الله، لو اعترفت في قلبك بكمال الله دون أن تثني به عليه ما يقال حمد. لا ما يصدق القضاء الشرعي من حيث هو قضاء حكم يجب الرضا به على كل حال مثل قضاء الكون، لكن من حيث المقضي يختلف، منه ما يجب الرضا به كالمأمورات ومنه ما لا يجوز الرضا به كالمحرمات. نعم. يحمد بلسانه أو يكتب بلسانه، يقال هذا حامد غير شاكر، حامد غير شاكر، كما أن من قال لا إله إلا الله، هل من قال لا إله إلا الله يؤدي معناها يعني يعمل بمقتضاها؟ ما بارك الله
حتى من حمد قد لا يعمل بمقتضاها.
ويبعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أخم المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وينبغون إلى أن تصل من قطع إلى من تصل من قطعك وتعفو من حرمك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان لليتامى والمساكين وفي السبيل وحسن المؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن من طريق أهل السنة والجماعة أنهم يتراحمون فيما بينهم ويتعاونون على البر والتقوى ويتأمرون بالمعروف ويتنهون عن المنكر، ويطبقون حديثي رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وسبق أنهم يأمرون بالصبر عند البلاء، وذكرنا أن مقام الإنسان عند البلاء أن مقامات الإنسان عند البلاء أربعة: صبر تسكر وصبر ورضا وشكر. وكذلك يأمرون بالشكر عند الرخاء، وهو القيام الشكر هو القيام بطاعة المنعم ثناء باللسان وتعبدا بالأركان واعترافا بالجناح هذا الشكر. وذكرنا أن الحمد أعم من الشكر من وجه وأخص من وجه، فباعتبار المتعلق هو أخص من الشكر، وباعتبار السبب هو أعم. طيب، وسبق لنا أيضا أن أهل السنة والجماعة يأمرون بالرضا بمر القضاء، بمر القضاء أي الذي يقضيه الله عز وجل، وأنهم بالنسبة لقضاء الله عز وجل الكوني أو الشرعي راضون غاية الرضا. أما بالنسبة للمقضي ففي الكون منه ما يلائم الطبيعة والرضا به بمقتضى الطبيعة، ومنه ما لا يلائم الطبيعة والرضا به على القول الراجح. ها معنى ولا تفريق؟ ها الرضا به مستحب. طيب، إذن الرضا بالحكم الكوني والشرعي من حيث هو حكم الله ايش واحد، بالمقضي إن كان مما يلائم الطبيعة فالرضا به بمقتضى الطبيعة كالغنى والصحة والأولاد والأزواج وما أشبه ذلك، إن كان مما لا يلائم الطبيعة فالرضا به على قول الراجح مستحب وليس بواجب. كالمرض والفقر وفقدان الأهل وما أشبه ذلك. أما الرضا بالمقضي الشرعي فإن كان طاعة لله وجب الرضا به، فيجب علينا أن نرضى بما أوجب الله تعالى من الصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين وغير ذلك. وإن كان من المحرم فالرضا به محرم. لا يجوز أن نرضى بالزنا، يعني يغني أحد أو يسرق أو يشرب الخمر أو يرابي أو ما أشبه ذلك. طيب، قال ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. مكارم الأخلاق أي أطايبها، والكريم من كل شيء هو الطيب في حسب ذلك الشيء. ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إياك وكرائم أموالهم، أي الطيب من أموالهم. مكارم الأخلاق، الأخلاق جمع خلق وهو الصورة الباطنة في الإنسان، يعني السجايا والصبايا هم يدعون إلى هذا، أن يكون الإنسان سريته كريمة، مثل الكرم، الشجاعة، التحمل من الناس، الصبر، هذه كلها مكارم أخلاق. أن يلاقي الناس بوجه صدق ونفس وصدر منفرح ونفس مطمئنة، كل هذه مكارم الأخلاق. محاسن الأعمال هذه ما يتعلق بالجوارح، ويشمل الأعمال التعبدية والأعمال غير التعبدية، مثل الأعمال غير التعبدية البيع والشراء والإجارة، يحسنونها تماما، يعامل الناس بالنطق والبيان، ويتجنبون الكذب والخيانة. كذلك يعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. هذا الحديث ينبغي الإنسان أن يكون دائما نصف عينيه: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا مع الله ومع عباد الله. أما حسن الخلق مع الله فأن تتلقى أوامره بالقبول والإذعان والانشراح وعدم الملل والضجر، وأن تتلقى أحكامه الكونية بالصبر والرضا وما أشبه ذلك. هذا حسن الخلق مع من؟ مع الله. أما حسن الخلق مع الخلق فقيل هو بذل النداء وكف الأذى وطلاقة الوجه، هذا حسن الخلق مع الناس. بذل النداء عن الكرم، وليس خاصا بالمال، بل الكرم بالمال، الكرم بالجاه، الكرم بالنفس، كل هذا بذل نداء. الكرم بالمال تعطي مال، بالنفس تخدم غيره، تعينه، تساعده، بالجاه تتوسط له وتفعله بالخير وما أشبه ذلك. طلاقة الوجه ضده العبور والاشتهراء، وإذا قابلك الإنسان قد قبك في وجهه لا تصعد حدك للناس، هذا الخلق مع المخلوقين، حسن الخلق مع المخلوقين. ويندبون إلى أن تصل من قطع وتعطي من حرم وتعفو عمن ظلم. الله أكبر، أخلاق عظيمة. أن تصل من قطع، من الأقارب، ممن كذب صلتهم إياك إذا قطعوك صلهم، لا تصل من وصله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصله، هذا هو الواصل. أما الذي إذا وصله رحمه وصلهم فهذا مكافئ، لأنه سيصل كلما وصل. في هذا المعنى لو يصلك أبعد الناس إليك، لو يصلك أبعد الناس منك وصلت، لكن الواصل والذي إذا قطعت رحمه الصلة وصلها. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إنني أقارب أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسوءون إليهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كان كما قلت فكأنما تسفهم المل، المل هو الرماد الحار، تسفهم تحط بأفواههم، يعني أنك نعم ولا يزال منك ولا يزال معك على الله من الله ظهير، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم، يعني معين يعينك. فأهل السنة ينجبون إلى أن تصل من قطع، ومن وصلت فلا تصل، من وصل فلا تصل، لا نعم من باب أولى، وأن تصل من وصلت، لأن من وصلت وهو قريب صار له حقان، حق القرابة وحق المكافأة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صنع إليك معروفا فكافئه. طيب، والثاني أن تعطي من حرمك، من حرمك وسعى إلى أن يمنع الرزق عنك فأعطي، وجدت إنسان مثل أحسدك ويحاول أن لا يرزقك الله فأنت أعطه، أقول والله هذا يسعى في حرمان الخير سأخيل له الصاع صاعا، كما يوجد من بعض الناس يقول: ما يمكن أصير أنا أنهزم أمامه، لا بد أن أقابله بأسد مما أعطاني. نقول: لا، أعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك. من ظلمك يعني من انتقص في حقك، إما بالعدوان وإما بعدم القيام بالواجب. فالظلم يدور على أمرين: اعتداء وجحود، إما أن يعتدي عليك بالضرب وأخذ المال وحث العرض، وإما أن يجحد فيمنعك حقه. كمال الإنسان أن يعفو عمن ظلمه، ولكن العفو إنما يكون عند القدرة على الانتقام، أنت قادر على أن تنتقم منه، أن تنتقم من من ظلمك، إما بنفسك وإما بواسطة ولاة الأمور، ولكن تحب أن تعفو وتصفح، أولا رجاء لمغفرة الله عز وجل ورحمته، فإن من عفا وأصلح فأجره على الله. ثانيا أن تصلح الود بينك وبين صاحبك، لأنك إذا قابلت إساءته بإساءة استمرت الإساءة بينكما، وإذا قابلت إساءته بإحسان خجل وعاد إلى الإحسان إليه. قال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة فأنه ولي حميد. ما قال ادفع بالحسنة بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة، إذا فجائية، إذا هو كأنه ولي حميد، أي قريب صادق المحبة. فإذا نقول العفو عند المغفرة من سمات أهل السنة والجماعة، لكن بشرط أن يكون العفو إصلاحا، فإن تضمن العفو إساءة فإنهم لا يندبون إلى ذلك، لأن الله اشترط، قال: من عفا وأصلح، يعني كان في عفوه إصلاح. أما من إذا عفا كان في عفوه إساءة وكان عفوه سببا للإساءة، فهنا نقول لا تعفو، مثل أن يعفو عن مجرم ويكون عفوه هذا سببا لاستمرار هذا المجرم في إجرامه، فهنا نقول لا تعفو. ومن ذلك يا عيد، من ذلك لو أن إنسانا صار معروفا بالتهور في قيادة السيارات وعدم المبالاة، وكان كل يوم يسلم واحد ويموت، فصدم إنسانا ومات، فقال أقاربه الوارثون: هذا مسكين ما عنده مال وفقير، نبي نعفو عنه، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نعم، ايش تقول؟ يقول نعم ارحموا من في الارض، لكن وش رحمته؟ ان تعفو عنه الصباح ويروح يبعثه واحد النهار، هذا ما هو رحمه. الرحمه ان تاخذ بحق وبالحق العام حتى يحسب الف حساب قبل ان يفعل الجريمه، أليس كذلك؟ ولهذا نحن يعني نرى أن تغليب العاطفة على العقل وما تقتضيه الشريعة خطأ عظيم، لأن بعض الناس تأخذ الرأفة والرحمة اللا عقلية على أن يعفو عن المجرم مهما كان إجرامه، ولكن هذا يجب أن يكون مربوطا بماذا؟ بالعقل وما تقتضيه الشريعة، والشريعة لا تأتي إلا بما يستحسنه العقل. الشريعة يقول الله عز وجل فمن عفا وأصلح فأجر الله، أما من عفا وأساء بعفوه فليس له أجر بل عليه وزر. طيب قال ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام، وبر الوالدين لم يجعل الله تعالى لأحد حقا بعد حقه ورسوله إلا الوالدين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وين حق وبالوالدين إحسان، وين حق الرسول؟ حق الرسول في ضمن العبادة، لأنك ما تحقق العبادة حتى تقوم بحق الرسول عليه الصلاة والسلام، فلهذا كان داخلا في قوله واعبد الله ولا تشركوا به شيئا، وكيف أعبد الله إلا من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا عبدت الله على مقتضى شريعة الرسول فقد أديت حقه، واضح؟ ثم يأتي حق الوالدين، الوالدان تعب عليه ولا سيما الأم. قال الله تعالى ووصينا الإنسان بولديه حملته أمه كرها ووضعته كرها، وفي آية أخرى حملته أمه وهنا على وهن، والأم تتعب في الحمل وعند الوضع وبعد الوضع، وترحم الصبي صبيها أشد من رحمة الوالد له، ولهذا كانت أحق الناس بالصفة حتى من الأب. قال رجل يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي أو صحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. ثم قال الثالثة أو الرابعة ثم أبوك. الأب أيضا يسعد في أبنائه، يرجى بضجرهم ويفرح بفرحهم ويسعى بكل الأسباب التي فيها راحتهم وطمأنينتهم وحسن عيشهم، أليس كذلك؟ يضرب الفيافي والحفار والمهالك والمفاوض من أجل تحصيل العيش له ولأولاده، فكل منهم له حق، مهما عملت من العمل لم تقضي حقه. ولهذا قال الله عز وجل وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فحقهم ثابت، ربياك صغيرا حين لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا، فواجبهما البر، والبر فرض عين ولا فرض كفاية؟ فرض عين بالإجماع على كل واحد من الناس، ولهذا قدمه النبي عليه الصلاة والسلام على الجهاد في سبيل الله، فبر الوالدين الفرض العيني مقدم على فرض الجهاد، كما في حديث ابن مسعود قال قلت يا رسول الله أي العمل أحب الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. الوالدان من هما؟ هما الأب والأم. أما الجد والجدة فلهما بر لكنه أقل من الأم والأب، لأن الجد والجدة لم ينالا أو لم يحصل لهما ما حصل للأم والأب من التعب والرعاية والملاحظة، فكان برهما واجبا من باب الصلة، لكن هما أي جد وجدة حق الأقارب بالصلة، أما البر فللأم والأب. لكن ما معنى البر؟ البر إيصال الخير بقدر ما تستطيع، إيصال الخير بقدر ما تستطيع، وكف الشر. إيصال الخير بالمال، إيصال الخير بالخدمة، إيصال الخير بكل ما فيه راحتهما. ولهذا كان القول الراجح وجوب خدمة الأب والأم على الأولاد. إذا لم يحصل على الابن غرر فيجب عليه أن يخدمهما، إذا لم يكن عليه غرر. فإن كان عليه غرر لم يجب عليه خدمتهما، اللهم إلا عند الضرورة. ولهذا نقول إن طاعتهما واجبة فيما فيه نفع لهما ولا ضرر عليك فيه، أما ما فيه ضرر عليك سواء كان ضررا دينيا كأن تخل بواجب من أجلهما أو ضررا بدنيا فلا يجب عليك. أما المال فيجب عليك أن تبرهما ببذله ولو كثر. والأب خاصة له أن يأخذ من مالك ما شاء ما لم يضرك. طيب إذا تأملنا في أحوال الناس اليوم وجدنا أن كثيرا منهم لا يضر بوالديه بل هو عاق، تجده يحسن إلى أصحابه ولا يمل الجلوس معهم، لا يبقى معهم ليلا ونهارا ما مل، لكن لو يجلس إلى أبيه وأمه ساعة من النهار لوجدته متململا كأنما هو على الجمر، نسأل الله العافية. هذا ليس ببار، ليس ببار. البار أن ينشرح صدره لأبيه وأمه وأن يختمهما على أهداب عينيه وأن يحرص غاية الحرص على رضاهما بكل ما يستطيع. وكما قالت العامة فإن البر مع كونه يحصل أي البار على ثواب عظيم في الآخرة فإنه يجازى به في الدنيا، يجازى به في الدنيا. البر والعقوق يقول العوام إنها إيش؟ أسلاح، أسلاح. أقرض كالثوب، إن قدمت البر برك أولادك. وهنا حكاية كثيرة في أن من الناس من بر والديه فبر به أولاده كما بر بوالديه. وكذلك العقوق يعقك ولدك، وفي هذا حكايات كثيرة، حكايات كثيرة تدل على أن الإنسان عقه أولاده كما عق هو آباءه. فالمهم أن أهل السنة والجماعة جعل الله وإياكم منهم يأمرون بكل خير، ببر الوالدين وصلة الأرحام. فرق بين الوالدين والأقارب الآخرين، الأقارب لهم الصلة والوالدين لهم البر، والبر أعلى من الصلة، لأن البر كما قلنا قبل قليل كثرة الخير والإحسان، لكن الصلة ألا يقطع، ألا يقطع. ولهذا يقال في تارك البر إنه عاق، ويقال في من لم يصل إنه قاطع. صلة الأرحام واجبة، وقطعها سبب للعن والعياذ بالله والحرمان من دخول الجنة. قال الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. الصلة جاءت في القرآن والسنة مطلقة، وكل ما جاء ولم يحدد بالشرع كالحرز فإيش؟ فبالعرف احفظي، ما دامت جاءت مطلقة ترجع للعرف. فما سماه الناس صلة فهو صلة، وما سماه قطيعة فهو قطيعة. وهذه تختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأمكنة والأمم. فإذا كان الناس في حالة فقر وأنت غني وأقاربك فقراء، يكفي في صلتهم أن تذهب إليه في الصباح وتقول كيف أنتم كيف حالكم، وفي المسافة تقول كيف أنتم كيف حالكم، كل ما يكفي. ها؟ وش لازم؟ تعطيهم بقدر حالك. هؤلاء يقول لبقت نصراء إلى النفس، وشلونكم كيف أنتم وشلونكم كيف أنتم وشلونكم كيف أنتم، ولا يعطينا واصلوا لغضاء حافظ وليس دواء. يقول أنت عطنا وليس فجر. نعم طيب، هذه حال. إذا كان الناس أغنياء وكلهم في خير، فيمكن أن الذهاب إليه في الصباح والمساء يعد إيه؟ يعد صلح كذا ولا لا؟ طيب، في مثل زماننا هذا الآن حقيقة الأمر أن الصلة بين الناس قليلة، لأن ما هناك تواصل. تجد الأقارب يعرف بعضهم بعض، يمكن بعض الناس ما يعرف أولاد ابن عمه، أليس كذلك؟ هذه ما هي صلة في الحقيقة. لكن مع ذلك لانشغال الناس في حوائجهم وانشغال بعضهم عن بعض، لو تسأل كل هذا قاطع قال لا ما قطع، لأنه دائما يسألنا مثلا ودائما يقول كيف أنتم كيف حالكم، يأتينا في الأعياد، يأتينا أحيانا في الجمعة، يتكلمنا بالهاتف، يكتب لنا الرسالات. نعم، لكن الحقيقة ما هذه الصلة التامة؟ الصلة التامة أن تبحث عن حالهم كيف أنتم وأولادهم كيف مشاكلهم. ما من إنسان إلا وله مشكلة، لكن هذه مع الأسف مفقودة، كما أن البر التام مفقود. هنا كان صلى الله عليه وسلم على البر والصلاة. انت رأى؟ طيب نعم.
طيب
وسبب هذا بارك الله فيك، يمكن يجلس مع الوالد على كل حال أنت قم بجره، وإذا تمسك ما تقبل هذه المجالس ما على شيء. طيب ما رأيكم لو كان بعض الناس الآن يسكت؟ نعم، لكن يختلف وجوب الصلة اختلاف القرار، فالأقرب ليس كالأبعد. ها؟ نعم.
واحد من حي فيه توبة،
الله فيه توبة. نعم، ما في شيء آخر، ما في شيء. غني نك سبقك بها عكاشه وعكاشه.
قال رحمه الله تعالى: ويندبون الى ان تصل من قطعك وتعطي من
حرمك
وتعطي من حرمك وتعفى عمن ظلمك، ويامرون ببر الوالدين وصله الارحام وحسن الجوار.
كل هذا قراناه يا رحمه، وقفنا على حسن الجوار.
وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق للمملوك، وينهون عن القهر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسدها. فكل ما
عندك عن سفاسدها أو عن كل عن سفاسدها؟
وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون في الكتاب والسنة.
جزا الله شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية على بيانه لعقيدة أهل السنة والجماعة وجعلها في ميزان حسناته، وجزا الله الشيخ ابن عثيمين على شرحه لهذه العقيدة ونفع بها المسلمين. وإلى أن نلتقي مع الشريط القادم إن شاء الله لنكمل هذه الدروس، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
8239.